الرحيم وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. نذكر بعض المستحبات والمكروهات في باب المعاملة. قال: قدس سره، مسألة 45. طبيعي المسألة لعلها طويلة شيئا ما، أنا مقدار منها أذكر. يكره مدح البائع سلعته وذم المشتري لها، فارزة، وكتمان العيب إذا لم يؤدي إلى غش وإلا حرم كما تقدم، فارزة، والحلف على البيع، فارزة، والبيع في المكان المظلم الذي يستتر فيه العيب، بل كل ما كان كذلك، فارزة، والربح على المؤمن زائدا على مقدار الحاجة، فارزة، إلى آخره. الأدب الأول الذي ذكره قدس سره هو بعنوان: يكره مدح البائع سلعته وذم ال... هذا الاثنين في النطبق نجعلهن واحد السالة، وإن كان هو ترى هذا مكروه وذاك مكروه، كل واحد استقلالي، يعني يمدح البائع سلعته مكروه، هذا واحد يدوم ذاك هم مكروه مستقل، لكن نجعلهم واحد لوحدة المدرك. هذا هو الأدب الأول، وتدل على ذلك روايتان. الأولى علي بن إبراهيم عن أبيه، لما قلنا علي بن إبراهيم أنت كنت القفها مات كليني، لأن عادة الصدوق الشيخ الطوسي عادة ابتداء لا يروي عن علي، لا يبتدئ السند، وأما الشيخ الكليني هو من مشايخه، علي بن إبراهيم من مشايخ الشيخ الكليني المباشرين. علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من باع واشترى فليحفظ خمس خصال، خمس خصال، وإلا فلا يشترين ولا يبيعن. نقطتين شارحة: الربا، فارزة، والحلف، فارزة، وكتمان العين، فارزة، والحمد إذا باع، الحمد والمدح واحد، فارزة، والذم إذا اشترى. جزء 17 من الوسائل، صفحة 383، الباب 2 من أبواب آداب التجارة، الحديث رقم 2. وطبيعي المقصود من قوله عليه السلام: فليحفظ خمس خصال. قد واحد الذي يجي يقول: شو يحفظ خمس خصال؟ واحد من عندنا الربا، يعني الربا خلي ماذا يحفظه، يعني شنو يحفظه؟ يعني يصنعه؟ لا يا أخي، بعدها قرينته وياه، يعني فليحفظ نفسه من ارتكاب هذه حتى لما تقرأها بعدني واضح، إذن يحفظ نفسه من الوقوع أو من ارتكاب أو من ما يتقدر. وهذه بالنسبة إلى الرواية الأولى. وبالنسبة إلى الرواية الثانية، محمد ابن يحيى، هم لما ابتدأ محمد بن يحيى رأسا هم تعرفها منين؟ من الكليني رحمة الله عليهم جميعا. عن أحمد بن محمد بن عيسى رفع الحديث قال: كان أبو أمامة صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: أربع من كنا فيه طاب مكسبه، إذا اشترى لم يعب، وإذا باع لم يحمد. بعد فارس ولا يدلس، فارس وفيما بين ذلك لا يحلف، يعني بيع شراء هيك المقصود. نفس المصدر الحديث رقم 3. وإذا كان هناك ضعف في السند خصوصا في الثانية، لأن في الثانية يوجد رفعه، فقد قطعة من السند محذوفة ما ذاكرها أحمد بن محمد بن عيسى، سميها رفع سميها إرسال بكيفك، بس هو المصطلح رفع. لا يضر، والأولى بالسكون بالنوفلي مثلا على كلامه، لكن كما قلنا من باب أنها مستحبات فحينئذ يتسامح فيها، قلنا ولو على مستوى العمل، لأنه المؤمن يريد ماذا؟ عملا يأمن من ارتكاب المكروهات. هسه استحباب شرعي جزمي أو كراهة جزمية ثابتة أو لا مو مهم، أنا مجرد تجيني رواية أريد أن أحتاط وأعمل على طبقي ما دلت عليه الرواية. فمن هذه الناحية يتساهل، إذا ردنا ما كنا نقبل بقاعدة التسامح الأمر يصير مشكل حينئذ. زين جيد. الوارد في الرواية، الوارد في الرواية الأولى من باع واشترى فليحفظ، هذا أمر وبناء على أنه يدل على اللزوم سوف يثبت لزوم جميع هذه، هذا قد يشكل بهذا. والجواب واضح حيث نقول صحيح بعض هذه الأمور هي يمكن أن نلتزم فيها بالوجوب باللزوم مثل الربا، أما مثل المدح إذا باع أو الذم إذا اشترى هذا لا يحتمل من الخارج، لا يحتمل أنه واجب أن يحفظ المؤمن نفسه من ذلك أو حرام ارتكاب ذلك، ففرد شيء أكو من الخارج. فلذلك نقول، قلنا سابقا والآن هم نقول، غير الفقيه يا أخي ما يتمكن يدخل يجي ويصير بناها شنو يعمل، هو بالروايات يصير ما يصير يا أخي العزيز، لأن أكو فرد أمور الروايات لابد أن تفهم على طبق تلك، هذا الذي واحد من هذا. وإحنا من الخارج نعلم على أنه ماكو احتمال يا أخي حرمة المدح، طبيعي إذا كان صادقة مو كاذبة، البائع إذا كان صادق أكو احتمال الحرمة؟ ماكو احتمال. فإذا ما أكو احتمال فهذا هو بنفسه قرين على من؟ على أنه لا بد من حمل ذلك على الأعم، فليحفظ نحمله على القدر المشترك، مو يحفظ على نحو اللزوم والوجوب على القرينة الخارجية. ولا بأس باستعمال الصيغة في من؟ في الجامع في الأعم. وإحنا هم ترى في استعمالاتنا العرفية، في استعمالاتنا العرفية أحيانا بعض الناس لما نريد نتكلم وياهم نقول لأبوي فلان قضية شنو الربا اتركه، الكذب اتركه، الغش اتركه، وبعدين هم بالأثناء شنو هم نذكر له المزاح الزايد همات اتركه، والمزاح الزايد هو مو حرام، انت شنو خليته في صفي، هذا عرفا همات مستساغة تجمع ويراد ماذا الأعم، الطلب ماذا طلب الفعل الأعم أو طلب الترك أعم، قضية مألوفة وعقلائية لا بأس بها. بس يبقى حينئذ، يبقى حينئذ إذا كان مستعملة في الأعم بالتالي شنحكم في كل فرد فرد، إذا فرض على أنه ابنين على هي قضية جانبية، إذا بنينا على مسلك حكم العاقل فش نقول حينئذ؟ ف في المورد الذي نجزم من الخارج بأن هذا ليس بلازم نحمل عليه من حينئذ، نحملها نقول العقل يحكم باللزوم، وفي المورد الذي من الخارج نجزم حينئذ نحمل على هو الكراهة أو على الاستحباب، أم أيضا تصير الكراهة عقلية لحكم العقل. هذا على مسلك حكم العقل نتبع بعد العقل ماذا يقول، أما على مسلك الوضع الذي هو صحيح حينئذ نقول شنو في المورد الذي نجزم، خو نجزم مثل الربا نجزم بالحرم، ومثل ماذا أيضا يعني الحمد إذا باع والذم إذا اشترى، فهذا هم نجزم بأنه ليس ارتكابه بمحرم مثلا أو فعله يحفظ الإنسان نفسه واجب، هذا لا نحتمل أيضا. لكن في الزائد على ذلك المشكوك مثل القسم أو كتمان الحق، حينئذ يبقى شنو على مسلك الواقع يبقى مجملا، يبقى بينما على مسلك حكم العقل نحكم بمن باللزوم فيه. هذا فارق بين من بين المسلكين، قضية جانبية هذه. مش ما أدري إيش اللي يطيب رزقه شنو؟ هذا دعنا إذا أكو في بعض الآن نحن وهذه الرواية إذا هيك يكون يصير التفرقة بهذا. يعني يحفظ ماذا؟ أحكام الربا، أحكام الحد، أحكام والأمر إليكم هذا. زين جيد. بقي شيء نقول على أن المدح إذن من الخارج نعرف أنه ليس بمحرم، ولكن المقصود ما دام صادقا، وأما إذا كان كاذبا فهذه حرمة من جهة الكذب، هذا واضح بعد ما يحتاج أن يقال. وأيضا نضيف ما أدري هذا تقبله أو ما تقبله، ما إذا فرض أن الطرف لم يطلب ذلك، أما إذا الطرف هو طلب مني ذلك، قال لي مثلا هذا البرتقال هذا المشتري قاعد يقول له علما للبايع هذا البرتقال كيف شنو حامض محامض طيب مطيب الصفاته، فأنا أذكر له الواقع حينئذ. هذا هذا بعد الرواية تروى ما استثنته، لا تقول لي شيخ أنت شلون استثنيت، أقول لك هذا منصرف يا أخي العزيز، يعني الرواية تريد تقول على أنه أنت ابتداء شنو، لا تقوم تصيح بالناس وتقولهم تعالوا تعالوا برتقال حلو وما ما شاكل ذلك، أنا أشكر. أما إذا أجبر الواحد هو طلب من عدي بالعكس تقول لهم لعله هو المستحب من باب المؤمن هو طلب من عدي بيان صدق، فهذا منصرف عنه الرواية. زين هذا صار جيد، هذا بالنسبة إلى الأدب الأول. الأدب الثاني فيحفظ نفسه منين؟ من ال من المدح، فاستردون تقولون يستحب أن لا يمدح هتشي. الأمر سهل معكم معكم لا مع عدوكم، من هذه الناحية الآن لسنا شنو يعني هذا يمكن قبوله الذي تقوله. زين الأدب الثاني يكره كتمان العيب إذا لم يؤدي إلى غش، هذا تدل عليه روايتان أيضا، بس لعله ترى إذا واحد يفحصني حصل على رواية أخرى، لكن أنا الذي اعترت عليه على هذا المقدار. الرواية الأولى ما هي نفس رواية السكوني المتقدمة، لأن ورد فيها وكتمان العيف يحفظ خمس خصال وإلا فلا يشترين ولا يبيعان الربا والحل وكتمان العيب. إذن كتمان العيب ذكر فيما في الرواية، هذه رواية السكوني. وأكو رواية ثانية ذكرها صاحب الوسائل في نفس الباب، يا باب بابتين كالروايتين، وهي ما نقله السيد ابن طاووس في كتاب الاستخارات، عند كتاب ينقل عنه صاحب الوسائل كثيرا ما بعنوان الاستخارات، عن أحمد بن محمد بن يحيى قال: أراد بعض أوليائنا الخروج للتجارة فقال: لا أخرج حتى آتي جعفر بن محمد عليه السلام فأسلم عليه وأستشيره في أمري هذا وأسأله الدعاء لي. قال: فأتاه، خلي نقاط، أحذفت الجمل الزائدة، فدعا له وقال عليه السلام: عليك بصدق اللسان في حديثك ولا تكتم عيبا يكون في تجارتك. خلي نقاط، انتهينا بعد، بس هذه أقولها. وإذا عزمت على السفر أو حاجة مهمة فأكثر الدعاء والاستخارة، هذا في أمورنا إحنا ما تجي، فأكثر كل مطلب تعزم عليه، عندك سفرة إلى الحاج، إلى مكان، بيت تريد تشتري، واحد من أولادي أريد أن أزوجه، وما شاكل ذلك، إن شاء الله كله خير. أكثر منين؟ هاي وصية من الإمام، أكثر من الدعاء والاستخارة. أنا كم مرة أقول المراجعة الأحاديث جيدة، لكن لما واحد يراجع الأحاديث ترى يحتاج إلى مرشد فوق راسه، مو وحده، وحده مو صحيح، يحتاج فرق مرشد، وإلا يفهم من الروايات بعض الأمور وتترسخ عنده، وبعدين تعال لما نفيد تزيلها صعب يا أخي. هذا هنا أكثر من الاستخارة. استخارة معناها شنو؟ مو هاي الخيرة، لا يا أخي، يعني ماذا؟ طلب استفعال، طلب الخير من الله، هذا مؤكد عليه في الروايات، يعني يا ربي اجعل الخير في ذلك، مو فرد مرة تقول، يا مرات تأكد الروايات اكثر، بعض الموارد لعله 100 مرة أي تقول بس لا تستشكي الهمات، قد واحد يجي يشكله هذا أنه أخو فرد مرة، والله إذا إذا أخو فرد مرة قاعد أقوله ليش 100 مرة؟ ذني أشغال بعد رجاء، ذني لا تدخل فيها، لعل العبد لابد وأن يتضرع ويصير لائق ذاك الوقت. الحكم ذني إحنا ما نعرف أخوه، مو كل شيء لازم أن نعرفه، ولا بد وأن نسلم للغيب، مو أنه أولا ناقش ثم طبق، خطأ، لا لا لا، هذا ويا من يسوي شيء، ويا الذي عقله محدود، أما ويا الجليل تبارك وتعالى المطلع على جميع الأمور ولا يريد إلا صلاحنا، طبق ولا أي كواقع يكون نبني أنفسنا على ذلك. فالرواية هنا تقول هذا الأدب لا تنساه في كل أمورك الذي تعزم عليها سفر عندك، اللهم اجعل الخير في ذلك، اللهم اجعل الخير في ذلك، تكثر من هذا معنى. وإذا عزمت على السفر أو حاجة مهمة فأكثر الدعاء والاستخارة، فإن أبي حدثني عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يعلم أصحابه الاستخارة كما يعلم السورة من القرآن إلى آخر الرواية. قلنا نفس المصدر السابق، الحديث رقم 7، والرواية وإن كانت من حيث السنة هي ضعيفة لأن فيها الرفع، ولكنه مع ذلك من باب أنه مستحبات يتسامح من هذه الناحية. إذن كلتا الروايتين تدلان على رجحان أن لا يكتم المؤمن العيوب، طبيعي ما المقصود من الكتمان؟ هل المقصود من الكتمان يعني يبرز أنها صحيحة، يصنع أشياء ويفعل أشياء توحي بمن بأنه المبيع ليس بمعين؟ هل المقصود من الكتمان هذا يعني هو يعمل أشياء الذي يخفي، أو أن المقصود لا، الكتمان عدم البيان؟ الظاهر على أن المناسب أن يكون المقصود هو الثاني، يعني عدم البيان. وإلا إذا فرض أنه تصنع أشياء تخفي وبالتالي توحي، تخفي العيوب وتوحي أنه صحيح وليس فيه شيء، وهذا غش، هذا محرم. فالكتمان نفسره إذن بمعنى عدم البيان، وهذا شيء صعب علينا على المؤمن. وإذا لم يؤدي إلى الغش فحينئذ الراجح البيان وعدم الكتمان، ما دام لا يؤدي إلى الغش. ومتى لا يؤدي إلى الغش؟ كما إذا فرض أنه يأتي ويشتري، أقول هو هذا الموجود، هذا الموجود، فهذا لا يؤدي إلى غش، هذا الموجود تعال اشتري. فحينئذ السكوت عن بيان العيوب لا يكون غش. نعم، بذلك المعنى يكون غش، يعني إظهار أنه سالم، يصنع أمورا يوحي بأن هذا المبيع سالم، باقي نحو من الغش يصير محرم. أما هذا النحو الذي هو عبارة عن السكوت إذا فسرناه وهو المناسب فلا يؤدي إلى الغش، فيكون مكروها وليس بلازما. يصنع العيب هو؟ كيف يصنع العيب؟ ما أدري إذا هو يصنع العيب، خب هذا في الحقيقة صار شنو؟ مو عاقل هذا. لا قلت على أنا قلت كيف على أنه كتمان ولا يؤدي علما إلى الغش؟ قلت ما دمنا نفسر الكتمان بالسكوت عدم البيان فهذا لا يؤدي إلى الغش، كما إذا فرض على أنه مثل دول أهل العرباء يبيعون برتقال، هل موجود؟ تعال شنو؟ ما يقول برتقال حلو برتقال زين، لا ساكت، هو برتقال كيلو هلقة، هو حامف ترى هذا البرتقال، مسته مو طيبة، فهو ما كتمه ولا يؤدي ذلك إلى الغش. ويجي يا الذي تعال اشتري، هل موجود؟ هل موجود؟ فهذا لا بأس، لا يؤدي إلى الغش، فيكون جائزا من هذه الناحية. جيد، هذا هما شنو صار واضح. بقى فرد شيء أريد نقوله، وهو أن صاحب الشرائع قدس الله روحه الشريفة لم يذكر هذا الأدب أو هذا المستحب أو المكروه، ما أدري شو أقول، في الشرائع. ذاك ذكره، مدح البائع سلعته، ذم المشتري لها، وجزاه الله خير الجزاء صاحب الشرائع، له فضل علينا جميعا. ناظر إلى الروايات، الذي واحد يشوف الشرائع بني أكو أشياء ترى بالبداية من أقرين الشرائع ما ندري، لكن هو الرجل قاعد ومتبع ماذا؟ الروايات، وملاحظ الروايات، وعلى طبقها مرتب شنو الموضوع. وبقية الأجيال من الفقهاء همات مشوا، هو عبد الطريق لنا للفقهاء، لكن هذا ما ذكره، إشلون فاته ومذكور بالرواية. إيش هذا بعد؟ العصمة لأهلها يا أخي العزيز. زين، هذا همات شنو الأدب الثاني؟ الأدب الثالث الحلف على البيع من المكروهات. الحلف هذا روايات فيه قرأنا بعضها سأل فيما سبق، مثل الرواية الأولى قالت فليحفظ خمس خصال وإلا فلا يشترين ولا يبيعن الربا والحلف، ذكر في هذه الرواية، مضافا إلى أنه توجد روايات يمكن مراجعتها في الباب 25 أو باب 26 من آداب التجارة في الوسائل، الجزء 17 صفحة 419 إلى صفحة 423، ويمكن التمسك أيضا لكراهة الحلف بما دل على مرجوحية الحلف بشكل مطلق، لأن عندنا روايات نفهم منها على أن أصلا الإنسان الحلف خلي تركه مهما أمكن يقلل من الحلف. هذا ما يمكن مراجعته إذا واحد أراد أن يراجع ذن الروايات في الجزء 23 صفحة 197 إلى صفحة 202 من كتاب اليمين، الباب 28، الباب 1 و2 و3، 1 و2 و3 روايات متعددة تدل على أنه الحلف مطلقا هو مرجوح، إنسان يكون يترك. الأدب الرابع، البيع في المكان المظلم الذي يستتر فيه العيب، ثم قال بل كل ما كان كذلك، يعني ولو المكان غير المظلم. هذا دلت عليه رواية هشام ابن الحكم، حيث جاء فيها هكذا رواها محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن هشام بن الحكم، قال كنت أبيع السابرية. السابري ثياب، نوع من الثياب السابرية. كنت أبيع السابرية في الظلال، مو تقراها ظلال، لا ظلال بمعنى ذاك التيه، لا ظلال، في الظلال مقابل هو هذا النوم، في الظلال، فمر بي أبو الحسن الأول عليه السلام راكبا، يعني الإمام موسى بن جعفر صلوات الله عليه، فقال لي يا هشام إن البيع في الظلال غش والغش لا يحل، جزء 17 صفحة 466 الباب 58 من آداب التجارة الحديث رقم 1. دلالة الرواية ماذا؟ واضحة، دلالة الرواية واضحة، ولا بد من حمل الظلال، نحمله على المثالية، فإنه الإمام قال غش هذا البيع في الظلال من باب على أنه يستتر، ما يبين العيب. فإذا كل مكان لا يبين فيه العيب وإن لم يكن ظلال، يمكن الفقيه أن يحكم بالكراهة. ولذلك كان من المناسب التعبير يعني عن هذا الأدب الرابع الذي بدينا، هو السيد الماتن ايش قال وبعض الفقهاء من ايش قال، البيع في المكان المظلم الذي يستتر فيه العيب بل كل ما كان كذا، عبارة طويلة صار، يمكن اختصاره بشكل أوضح، البيع في مكان يستتر فيه العيب لظلمة أو غيرها، هم مختصر وهم أوضح أحسن. فيستفاد ذلك من هذه الرواية، وللحديث تتم إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.